إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها حديثين، وكلاهما من انفرادات الإمام مسلم عن شيخه إمام الدنيا البخاري. الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي مرثد الغنوي، وأورد كل حديث من طريقين. وأما الطريق الأول لحديث أبي هريرة فأورده من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحديث والطريق الآخر حديث أبي هريرة، وهو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، وأورده من طريقين عن سهيل، أورده من طريقين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الإمام مسلم قال بهذا الإسناد نحوه، والطريقان هما طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الجهني، والطريق الآخر طريق سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. وقلنا لماذا قال مسلم رحمه الله تعالى نحوه ولم نقل مثله؟ وهذا يستدعي منا أن نكشف عن لفظ الدراوردي من جهة، ولفظ سفيان بن سعيد الثوري من جهة، ونقارن اللفظين بلفظ جرير بن عبد الحميد الطبي الذي ساقه من الطريق الأول. وطريق الدراوردي رواه جمع، ولكن كثير من إخواننا، والآن بعض الإخوة ذكر لي من أخرج طريق الدراوردي، أحيانا يفوته الحصار من طرق عديدة ومن بينها الدراوردي. نحن لا نريد هذا، ولكننا نريد طريقة، ولكننا نريد لفظ الدراوردي. أما أن ساقه بعض الحفاظ من عن جمع عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فهذا لا يكفي. وذكرت لكم في الدروس الأولى من صحيح الإمام مسلم أن ميزة مسلم في صحيحه أنه ينقل من صحف حديثية، وهناك صحيفة لسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لكن اختلف من رواه عن أبي هريرة، مما جعل مسلم يسوقه عن ثلاثة أنفس، وذكر طريق لفظ طريق واحد، وقال عن الباء عن المتبقيين قال عنهما نحو. طريق الدراوردي أخرجه البيهقي في سننه برقم 7214 من طريقين عن سهيل، و ولكنه أحسن وأفاد وأجاد في بيان لفظ الدراوردي وفي بيان اللفظ الآخر الذي رواه عن سهيل وهو ليس عندنا. وألخص هذا فأقول وفي سبحانه أقول وغيره خرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم ثم ودقق معي أخرجه من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي عن كلاهما عن سهيل علي بن عاصم والدراوردي عن سهيل وساق اللفظين وسآتي على ذكرهما بعد قليل، لكن الذي أريد أن أذكره وأنبه إخواني عليه أن البيهقي خرجه من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد، ومن شيخ مسلم في روايته عن الدراوردي قتيبة بن سعيد. من أحمد بن سلمة الذي تابع مسلما في هذا الطريق؟ أحمد بن سلمة صديق مسلم، ومن كان معه في الرحلة. أحمد بن سلمة لما سافر مسلم بطلب الحديث كان أحمد بن سلمة صديقه، فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن مسلما وأحمد بن سلمة سمعا هذا الحديث معا من قتيبة، فأصبح لفظ أحمد بن سلمة عن قتيبة نكاد نقول هو عين لفظ مسلم بن الحجاج عن قتيبة، وهذا يفيدنا جدا. نسمع الآن لفظ البيهقي من طريق أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار. هذا لفظ أحمد بن سلمة. لئن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار فتفرق ثيابه حتى تخرص إليه خير من أن يجلس على قبر. هذا اللفظ مع اللفظ الذي ساقه مسلم لفظ عبد الحميد هل يقال فيه مثله أم نحوه؟ نحوه، يقال فيه نحوه، فرفع الإشكال. أما لفظ أبو نعيم المستخرج كان قد أورده أبو نعيم من طريقين، ثم لما رجعت للمستخرج وجدته مفصل بين الطريقين، والورقة التي أرسلها لي بعض الإخوة في الدرس الماضي ما كان فيها تفصيل. فمسلم أورده من طريق الدراوردي أبو نعيم في المستخرج على مسلم الجزء الثالث صفحة 50 برقم 2173 أورده من طريق عبد العزيز بن محمد بسنده من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي. هذا الآن صار متابع ثاني لمسلم، أصبح عندنا الثلاثة يروى عن قتيبة بن سعيد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، ثم أورده بسنده إلى أبي خيثمة عن جرير بن عبد الحميد. جمع طريق الذي أبرز لفظها مسلم وهو الحديث الأول مع اللفظ الذي أمامه مسلم وهو الدراوردي، لكنه مع هذا الجمع فصل لفظ كل واحد ممن رواه عن سهيل، فقال: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتفرق ثيابه فتحرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا لفظ من؟ هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ جرير. فلما توهمنا الدرس الماضي أن هذا لفظ الدراوردي قلنا ما كان ينبغي أن يقول نحوه، وإنما كان ينبغي أن يقول مثله. ومسلم عودنا بمنهج مضطرد لا ينخرم أنه يفرق بين مثله وبين مثله وبين نحوه. فهذا اللفظ ساقه مسلم من طريقين، الدراوردي والجرير، ثم ساق الحديث فأورد حديث جرير، ثم قال: يا ليت الأخ أرسل البقية، أرسل البقية رفع الإشكال، فأرسل البقية قال الله مسلم عن جرير أبي خيثمة مثله، جرير أبو خيثمة مثله عن مين؟ يعني عن جرير، وهو الطريق الأول، الطريق الأول أورده مسلم من طريق جرير أبي خيثمة جرير النسائي عن طريق جرير عن سهيل به. ثم قال، وهذا هو وهذا اللازم وهذا المهم، ثم قال: وعن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي جميعا عن سهيل، قال أبو معين: وقال قتيبة: على جمرة أو نار فتحرق ثيابه حتى يخلط إليها. لما أورد لفظ قتيبة عن الدراوردي وقال جمرة أو نار، جاز لمسلم وفق منهجه ووفق ما هو معروف عند العلماء في التفرقة بين بإسناد مثله أو نحوه فإنه صحيح، كلام صحيح. دخل علينا الإشكال من الاختصار الذي نقلناه عن أبي معين في الدرس الماضي. فإذا منهج منفرد ومسلم ينبغي أن يقول في مثل هذا الحديث نحوه ولا يقول مثله. يا ليت أن يكمل شرحا لمسلم يعتني بهذه الدقائق، وما تكون هذه العناية بكلمتين في الأول شرح كما صنع الإمام النووي وهو الإمام رحمه الله. قال: يفرق بين نحوه ومثله، خلاص. قال: مثله الحرف وهو نحوه، يعني يكون الحديث بمعنى، خلاص انتهينا. كان بد في كل مفردة في كل حديث من الأحاديث يدرس هكذا، يدرس بالتفرقة وتكون الدراسة شاملة. وهذه يصلح رسائل التراث، واحد يأخذ نحوه ومثله درس طويل، عمل كبير، يعني كل ميزة من ميزات صحيح مسلم تصبح تكون رسالة وزيادة، ويدرس دراسة موصلة، ودراسة حديث مفرد حديث حديث، وليس الكلام الذي يقوله الحفاظ أو يقوله الشراح في أول الصحيح يشرحون كل هذه المفردات بكلمتين يذكرها في المقدمة. فالتفصيل هذا مهم، هذا التفصيل مهم. وإن دخل علينا دخل فإنما دخل من سوء فهمنا أو من قلة علمنا أو من عدم حسن تتبعنا. والتدقيق في ألفاظ الإمام مسلم رحمه الله، وكفى في الحقيقة الإمام مسلم أنه امتاز عن سائر الأئمة وهم جميعا يعني يزاهم ربي خيرا لهم كتب عظيمة، لكن امتاز عن سائر العلماء بأشياء تكاد عند غيره، مثل أدوات التحديث، مثل الذي حدثه المقال نحوه ومثله. هذا شيء ما هو لا نعرفه موجودا إلا في صحيح مسلم، ومن توفيق الله لنا أننا نشرح صحيح مسلم ونركز على هذه التدقيقات حتى بإذن الله تعالى نتعلم دقة المحدثين، وحتى يخرج ويسكت من يطعن في أصحاب الصحيحين، وكل من يطعن في أصحاب الصحيحين هم في حقيقة أمرهم لا يعرفون شيئا عن مناهج أصحاب الصحيحين ولا يعرفون هذه الدقائق، ولو أنهم عرفوها معرفة جيدة لأشادوا بأصحابها، لا أقول كسائر أئمة الإسلام ولكن أقول كسائر المستشرقين المنصفين. كثير من المستشرقين المنصفين يعني يعترفون بدقة علماء الحديث ويعني بهذه التدقيقات المهمة. طيب الإسلام الذي بعده أظن ما قرأناه لكن نقرأه حتى نتابع. قرأنا من حديث أبي هريرة ونأتي الآن لحديث أبي مرثد بطريقين. أبي مرثد الغنوي الهاشمي مولاهم الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
هذا الإسناد الذي معنا إسناد ثلاثي، صحابي علي بن حجر السعدي مروزي، وما عداه الوليد بن مسلم وبن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وبشر بن عبيد الله الحضرمي كله شاربه، كلهم من أهل الشام، وأسلم أهل الصوفة صحابي جليل أسلم قبل غزوة تبوك الخليل، ثم التحق بالجيش الذي فتح تبوك، وأبو مرثد الغنوي هو كنال ابن قصي قرش الهاشمي مولاه شهد بدره. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية صحابي عن صحابي، فواصل بن الأسقع صحابي وأبو موسى الغنوي صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. حديث فيه إنصاف واعتدال عدم تحضير الميت وتجلس عليه، وعدم تعظيم الميت وتصلي إليه، فهذا يفيدنا أن الميت يحرم إداره والميت يحرم أن تعظمه تعظيما حتى تجعله في قبلته تصلي إليه، سواء تصلي إليه أو يكون في القبلة، وإذا كان هذا ميتا إذا كان الميت كذلك فالحي من باب أولى. فقد صنف غير واحد من الفقهاء أنه لا يجوز أن يجعل الميت قبل دفنه في الصلاة في غرفة الجنازة، صلاة الفريضة، بين المصلين وبين الركعة، لا يجوز أن يجعل الميت مقدمه ويكون بين المصلين كأنهم يصلون إليه، فهذا أيضا ممنوع. أما في صلاة الجنازة صلاة الجنازة والتكبيرات لا ركوع ولا سجود فيها، الصلاة لا دعاء للميت كما بينا وفصلنا في أول هذا الكتاب فيه شفاعة للميت، لا نركع ولا نسجد وإنما نصلي وندعو الله جل في علاه بعد التكبيرات الأربع، ندعو بأن نشفع بأننا نشفع في أخينا وأن يرحم الله أخانا وأن نكفر عنه للمضبط. فقال: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور. وقلنا أن جلوس القبور ممنوع على كل صورها، سواء القبور القبر، سواء تبول بين القبور، وكذلك سواء الجلوس الذي فيه الإحداد أن تلزم الميت فترة وأن تسقف قبره وأن تستظل بظل بجانبه وأن تلازمه ملازمة كعادة أهل الجاهلية، ومنهم من كان يلازم الميت شهرا، ينقض شهر مراوغ على القبر وجالس عند القبر، فالشرع أبطل هذا. اليوم إن استرسل الناس في تعظيمها لعل الأمر يصل إلى عبادتها كما هو معروف وصلنا في شرط الإيمان، كيف كان يعبد الناس الأصنام، كانوا ناس صالحين فعظموهم واتخذوا صور لهم حتى أصبحوا يعبدون هذه الأصنام. انتبه معي بارك الله فيك إلى هذا الإسناد قبل أن ننتقل إلى الإسناد الذي بعده، وأسأل وأسمع الإجابة منكم بعد أن نقرأ الإسناد الذي يليه. هذا الإسناد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليد عن ابن جابر عن بوسر عن واسلة عن أبي مرثد. هذا الإسناد الذي معنا، وقلنا إسناد سداسي. الإسناد الذي بعده سباعي. الإسناد الذي بعده سباعي. والسؤال ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي يليه؟ ونسمع الإسناد الذي يليه وقارن بين الإسناد الذي سمعت وبين الإسناد الذي نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن وثيقه بن اسقع عن ابي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها.
ايش الفرق بين الاسنانين؟ بين اللفظين تقديم التاخير، والتقديم والتأخير بالواو، والواو لا تخيج في العربية إلى مطلق الجامع واحد، يعني اللفظان قريبان جدا من بعضهما بعض، ولكن وضع تقديمهم وتأخيرهم فهمتم أبرز اللفظين. طيب أين يجتمع الإسنادان؟ هذا الإسناد الذي سمعتم لفظه والإسناد الذي قبله، أين يجتمعان؟ في من؟ في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. لكن الإسناد الأول قال ابن جابر، والإسناد الثاني قال عبد الرحمن بن يزيد، وهما واحد. عبد الرحمن بن يزيد من هو؟ ابن جابر. ما غرض مسلم من الإسناد الثاني؟ ابن المبارك تابع من؟ وليد بن مسلم. ابن المبارك في الإسناد الثاني حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك الحنظلي عبد الله الإمام المحدث الزاهد صاحب كتاب الجهد، تابع الوليد بن مسلم إمام أهل دمشق في الرواية عن عبد الرحمن بن يزيد. ما الفرق بين الإسنادين؟ هذا السؤال، الأسئلة السابقة من أجل هذا السؤال. الآن السؤال: ما الفرق بين إسناد الوليد بن مسلم وبين إسناد من؟ عبد الله بن المبارك. من؟ ما هو الفرق؟ طيب تأمل معي. الإسناد الأول وليد بن مسلم رواه عن من؟ عن ابن جابر. والإسناد الثاني ابن المبارك رواه عن ابن جابر. ابن جابر في الإسناد الأول رواه عن من؟ عن بسر بن عبيد الله، والثاني بسر بن عبيد الله، وبسر بن عبيد الله الإسناد الأول رواه عن واحد، وفي إسناد عبد الله بن المبارك بسر بن عبيد الله رواه عن من؟ عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة. فعبد الله بن المبارك زاد أبو إدريس الخولاني، زاد أبا إدريس الخولاني وهو عالم الله ابن عبد الله الشامي الإمام الزاهد إمام أهل دمشق، أبو إدريس الخولاني زاده في روايته فجعله بين بسر بن عبيد الله وواثلة بن أسقع، جعله بينهما، والوليد بن مسلم أسقطه. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ هذا ايش يسمى في علم المصطلح؟ المزيد في متصل الاسانيد. ولذا ابن الصلاح في علوم الحديث لما مثل على المزيد وذكر المزيد في كتابه في علوم الحديث في علوم الحديث ومثل عليه في النوع السابع والثلاثين في معرفة المزيد في منتصف الأسانيد، وذكر هذا الحديث. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني مثل بشر بن عبيد الله سمعه أول من أبي الدرك الخولاني عن واحد، ثم على إسناده، فسمعه من واثق دون أبي جلس خولان، هذا المزيد وصل أسنه، وسمعه من شيخه، ثم سمعه من شيخ شيخه مباشرة. طب على تمثيل ابن الصلاح أي سنين أصح؟ كلاهما صحيح على تمثيل ابن الصلاح. والظاهر من صحيح مسلم أن الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني صحيح. الإسناد من طريق الوليد بن مسلم، والإسناد من طريق عبد الله بن مبارك، كلاهما صحيح، ولكن وقع فيه المزيد من المتصل الأسناد. لكن لو بحثنا عن هذا الحديث في كتب العلل، مثلا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، قال الترمذي قال محمد بن إسماعيل. مين محمد إسماعيل؟ يعني ما تسمع طالب علم الحديث لما يسمع محمد إسماعيل يملأ يديه ينشرح صدره. يقول الترمذي قال محمد بن إسماعيل حديث ابن المبارك خطأ. ليش؟ حنظل مروزي والوليد بن مسلم دمشقي يروي عن شيخه من دمشق. يعني من أعلم الناس بحديث الشيخ؟ من تلاميذه من عاشوا معه في بلده، فابن المبارك روى عن شيخ له ليس بلديا، لا وليد بن مسلم إمام، روى عن شيخ له دمشقي وهو دمشقي. البخاري رحمه الله تعالى قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة، يعني ذكر أبي إدريس خطأ. هذا كلام البخاري، يقول حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة حتى يؤكد كلامه. قال هكذا رواه غير واحد، يعني من رواه ووافق الوليد بن مسلم أكثر ممن وافق ابن المبارك. قال هذا خطأ، إنما هو عن بشر بن عبيد الله عن وافلة هكذا رواه غير واحد عن ابن جابر، وبشر سامع عن وافلة. ما أظن أن لما يروي عن بالواسطة أنه من لم يسر عن وافلة، إسناد صحيح، والحكم حكم الوليد بن مسلم بدلالة أن غير واحد رواه دون الواسطة، وأن بشرا سمعه من وافلة. طيب هذا الحديث وضعه في كتاب العلل الكبرى المقبول وفي الأردن وفي دار الأقصى الإمام الترمذي، كتاب اسمه العلل الكبرى. ماذا يقول؟ يقول الترمذي سمعت محمدا عن هذا الحديث سألت العلل الكبير الترمذي يقول سألت محمدا أي بخاري عن هذا الحديث فقال حديث الوليد بن مسلم أصح. إيش يعني؟ كلام الأول لكن الألفاظ اختلف. فقال الإمام البخاري قال حديث الوليد بن مسلم أصح هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واسطة بن نصر. طيب الدارقطني، والدارقطني إمام العلل، والعجيب ممن يقرأ كتاب العلل لما يعلم أن الإمام الدارقطني أملى كتاب العلل من ذهنه من حافظته. شيء عجيب. ولذا لما سئل بعض الحفاظ عن الدارقطني فكان له لفظ عجيب جدا، قال الدارقطني شعلة نار. الدارقطني شعلة نار، صاحب حماس وصاحب تتبع وصاحب معرفة وصاحب فهم وسعة رواية ودقة في النقد لا خير. طيب الآن والشاهد من كل ما مضى، وأرجو أن تنتبه واحفظ بالكلمة التي سأقولها في قلبك مكانا وردها فيه. لو أننا ضعفنا طريق الوليد طريق الظن الوليد، هل نضعف الحديث؟ طيب لما كل حديث صحيحين في أحاديث ضعيفة كلامهم صحيح؟ أقول طيب لما نقول الصحيحين مش ليس الصحيحين مثل القرآن كلامهم صحيح؟ صحيح صحيح مش مثل القرآن، لكن هل الصحيحين ضعيف؟ لا. طب النقادات العلماء والحفاظ لأحاديث الصحيحين، وانتبه نقاداتهم في صحيح مسلم أضعاف نقاداتهم في البخاري. نقادات الحفاظ مسلم كثيرة، وأنا دائما أقول لكم في الفرق بين البخاري ومسلم أن البخاري أخذ أعلى الصحة ومسلم أخذ أفضل الصحة. مسلم أخذ أفضل الصحة، فلما كان مسلم قد أخذ أفضل الصحة لا يستقيم له أن يورد الحديث مفرقا وأن يلغي في استدلال الحديث، وإنما ساقه مساقا واحدا وساق ألفاظه وطرقه على إثر بعضها. لماذا صنع مسلم هذا؟ لأن شرطه يرتضي أن يصنع الذي صنع. يعني لو أخذ مسلم وشرطه هو طريقة البخاري في عرضه للأحاديث لما كان كتابه جيدا. فالبخاري له طريقة ومسلم له طريقة، والبخاري ومسلم أحاديثهما صحيحة. ومنها هنا يدرك قول الدارقطني، قال وانتبه لهذه الكلمة، وهذه الكلمة هي التي اعتمدها ابن صلاح في علوم الحديث، وهي التي اعتمدها ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث، وهي الكلمة الدارجة عند علماء الحديث اليوم، وكلمتهم تجمع على هذا. قالوا وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة بكل معنى. والأحرف اليسيرة لا تؤثر في أصل الصحة، ولكنها تؤثر في عند التدقيق. طب اسمع ماذا يقول الدارقطني في العلل برقم 1199. سئل الدارقطني عن حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها، فقال مباشرة سئل الحديث، يعني يعرف الطرق ويعرف، يقول يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قد اختلف عليه كلام قد قليل، لكنه كلام فاهم، كلام يقظ، كلام عارف، كلام حافظ. قال يروي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر واختلف عنه، فرواه الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد وبكر بن يزيد الطويل الطويل ومحمد بن شعيب وأيوب بن سويد، رواه عن طريق عدد كبير. قال وغيرهم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واسل بن أصقع عن أبي مرثد، ذكر الوليد بن مسلم ومعه صدقة وبكر ومحمد وأيوب، وقال وغيرهم. قال وخالفهم الله من بركة، وخالفهم الله من بركة، وبشر بن بكر وبشر بن بكر فقط الوليد وبشر، فروياه عن ابن جابر عن بشر عن ابي ادريس عن واثل عن ابي مرثد. والمحفوظ ما قاله الوليد ومن تابعه، لان صار عندنا سبعه روم بدون الواسطه واثنين روم بالواسطه والسبعه كلهم شاميون والاثنين ليسوا شاميين، فلم يوافق وليد بن مسلم، فلم يوافق عبد الله المبارك الا فقط بشر بكر فرأوا له زيادة، بأي زيادة؟ زيادة أبي إدريس الخولاني. طيب نسمع هذا الجر، هذا الجر يعني يكاد لا يخلو كتاب الفقه لو جمعت كل طرق الحديث لن تجد ما لا يخرج عن هذا الكلام، بل كثير من الباحثين وأنا واحد منهم لما نخرج اختلاف من كتاب الدر من العلل في كثير من المواطن يقول رواه فلان نقول لم نظفر به، يعني كلام الدرقوني أوسع مما هو موجود في الحاسوب الآن، ومسلم كما تبين لنا في مواطن أوسع مما هو في الحاسوب، يعني مئات الكتب للآن ما بلغنا أو وصل إليه مسلم. طيب يقول وخالفهم الله المبارك وبشر بن بكر فرويه عن ابن جابر عن بكر عن ابي ادريس عن واسلة عن ابي مرصد والمحفوظ ما قاله الوليد ومن تابعه عن ابن جابر بن المذكور عن ادريس فيه. ثم اتاكم طريق ثالث قاله رواه هيثم بن خالد عن ابن جابر بهذا الاسناد عن القاسم بن مخيمر عن ابي سعيد الخدري ولم يتابع في واحد غلطان وبدل ما يجعله من حديث ابي مرصد جعله من حديث أفزال في ذلك، قال هذا جعله من حديث أبي سعيد، والصحيح حديث واسلة عن أبي مرصد، يعني صحيح حديث من؟ حديث وليد بن مسلم، حديث وليد بن مسلم، ولذا ينبغي من باب الأمانة بالنية ومن باب إعمال القواعد الشرعية المرعية لما يتكلم متكلم على رواية في حديث في صحيح البخاري ومسلم ينبغي ألا يسمع كلامه وألا يقام الكلام وزنا إلا إن كان من أهل الصنعة وممن جمع الطرق وممن أعمل قواعد الصنعة ومن صنع هذا أفراد أو جماعات متسابقين أو مشتمعين لم يصلوا ولم يقولوا إلا بما قاله الأقدم. ولعل في هذا التركيز في هذا الدرس ودرسين سابقين على تصريح البخاري ومسلم حتى أظهر عوار من يتكلم في الأحاديث التي في الصحيحين، ولم أطيل كثيرا في قابل الأحاديث كما صنعت هذه المرة حتى نفهم وربط المثل بأسلوبها والكلام لعله أرسخ للرسوخ، لعله أدعى لرسوخ الكلام في القلب والعقل، ونكمل أو نرجع إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث هذا الباب والباب الذي قبله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وفي رواية أخرى نهي عن تقصيص القبور. فتقصيص المفارق وصلين مهملتين هو التجصيص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد مهملة هي الجص. وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الحدث، وهذا تأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود الجلوس. ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: لا تجلسوا على القبور.
أولا، في بعض الطبعات ومنها الطبعة الجيدة طبعة قرطبة فقط، وهي الطبعة التي بين يدي، في طبعة قرطبة قال وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الجلوس، وهذا خطأ وهذا فيه نقص. والصواب ما قراه أخونا أبو مالك حفظه الله وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود سقط في هذه الطبعة بعد المراد بالقعود الحدث، يبدأ فقط من الحدث، وهذا تأويل ضعيف أو باطل. والصواب أن المراد بالقعود هنا ينتهي الفقد، والصواب أن المراد بالقعود قلبه. هذا الأمر. الأمر آخر ننوه أنه ثبت خارج صحيح مسلم من الحديث نفسه، حديث جابر بن عبد الله، زيادتين. الزيادة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال أن يصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، قال وأن ويزاد عليها، وقال ويكتب عليها. وزيادة ويزاد عليها قلنا هي عند أبي داود والنسائي والبيهقي، وزيادة أو يكتب عليها هي عند الترمذي. قال لي بعض الإخوة في الدرس الماضي أن هذه زيادة من انفرادات بعض الرواة عن جابر، ولذا مسلم هذا عنها، وهي الراوي عن جابر سليمان بن موسى، وأشار النسائي الكبرى أن سليمان بن موسى انفرد بهذه الرواية. وفي الحقيقة أن النهي عن كتابة على القبر وردت أيضا من طريق ابن الزبير عن جابر، فالانفراد ليس صحيح. ورواية ابن الزبير عن جابر التي فيها زيادة لترمذي قال فيها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر، فليست هي من انفرادات سليمان. ولذا أحاديث النهي عن الكتابة على القبور أحاديث ثابتة صحيحة وليست بشاذة. والإمام الحاكم في المستدرك لما روى حديث النهي عن الكتابة على القبور قال هذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها. هذا كلام الحاكم، قال أسانيد صحيحة وليس العمل عليها. فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. إيش يقول الحاكم؟ يقول الحديث صحيحة لكنها ليست معمولة بها. الإمام الذهبي في كتابه تلخيص ملخص المستدرك استدرك عليه، فقال على إثر كلام الحاكم هذا قال قلت ما قلت طائلا، ما قلت يا حاكم طائلا. وهذه عبارة الذهبية، قال قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك. أن تقول هذا عمل موروث، قال ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلوهم النهي. هذه الكتابة فعلها بعض التابعين ومن بعدهم ولم يبلغهم النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليه. فإذا هذا ثابت، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر قول الشارح الإمام النووي رحمه الله نهى عن تجسيس أو عن تقرصيس القبر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس. قالوا الجس أو الجس بالفتح، ومنهم من خطأ الكسر وقال بالفتح، وقال في المصباح مصباح المنير الجس بكسر الجيم معروف وهو معرب، لأن الجيم والصاد لا تعرف في لسان العرب. ولذا قال بعضهم الإجاص، تعرفون الإجاص؟ إنجاص، يقول عن إنجاص مصر إنجاص. قال لذا قال بعضهم الإجاص، لأن الإجاص جيم صاد، قال هذه معرب وليس عربية. العربية في الإجاص مصر، وكلمة إجاص والإجاص هذه معربة، كلمة أصولها ليست عربية لكنها درجت على لسان العرب ودخلت على ألسنة العرب. طيب الآن نأتي لشرح الحديث. قال أن يجصص على القبر، رواية أخرى قال أن يقصص على القبر. متى يجصص على القبر؟ متى يجصص على القبر؟ ها؟ بعد أن يشيد، شيدنا القبر ورفعناه، هذا لم ينهى عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعد أن يرفع القبر، فإفراد التجصيص بالذكر من أجل المبالغة. القبور ليست دار زينة، فيها زينة، والقبر لا يرخص إلا بعد أن يرفع. ما هو النهي عن التجصيص القبر؟ النهي عن التجصيص ما هو؟ بعضهم قال لأن فيه النار، الجنس في نار، والنار كله ميت. وهذا في وصية عمر بن العاص في صحيح مسلم، أوصى أن لا يفاعله النار، يعني يدخل الجنازة يؤذي الميت، الروح تتأذى بالنار. وكذلك إذا وضعنا الجثث وجصصنا القبر أو الكلس أو ما شابه فهذا يؤذي الميت، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل رفع القبر والتجصيص حتى لا تقع المبالغة في الأموات، والنهي عن وضع القبر والنهي عن الجلوس على القبر حتى لا يؤذى الميت. فقلنا في الحديث إكرام الميت، وفي الحديث النهي عن رفعه فوق مقداره. فالحديث فيه بيان مخالفتين، كل مخالفة تخالف الأخرى. أن تهينه وتدوس عليه فهذا منهي عنه، وأن ترفع قدره وأن تبني على قدره فهذا أيضا منهي عنه. قال: وفي هذا الحديث كراهة تجسيس القبر والبناء عليه وتحريم القبور. تحريم القبور، وكذلك قلنا الاستناد إليه، وكذلك الاتكاء عليه، فهذه كلها محرمة. قال: والأرجو أن تنتبه. قال: والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجماهير أهل العلم. وقال مالك الموطأ: المراد بالقعود الحدث أو التهور. الحدث والتهور على القبر ورد في آثار، وورد عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس على قبر ليبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من النار. قال ليبول عليه يتغوط، لكن هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف لم يثبت. فإذا ما هو المراد بالجلوس؟ نعود لعبارة من هو. قال: وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مثل الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك: المراد بالقعود قال الحدث. قال: وهل التأويل ضعيف أو باطل؟ قال هنا مذهب أحمد مذهب أبي حنيفة على الكلام الذي بين أيدينا. مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، ماذا يستفاد من كلام الإمام النووي؟ أن مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي. وعند المراجعة نجد أن مذهب أحمد كمذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة كمذهب مالك. فقوله وجمهور العلماء فيه شيء، يعني جمهور العلماء بقي اثنين إلا من أربعة، ذكر مالك وذكر الشافعي، ماذا بقي؟ أبو حنيفة وأحمد. فأحمد مثل الشافعي وأبو حنيفة مثل مالك. فلذا قوله عند الإطلاق جمهور العلماء فيه شيء، قوله جمهور العلماء ولكن كلام الخارج. طيب نعود بالكلام. قال: وهذا تأويل ضعيف أو باطل؟ ليش؟ لماذا تأويله ضعيف أو باطل؟ نريد نوجه كلام النووي. تفصل الإمام النووي قال ومما يوضح الرواية المذكورة بعد هذا الحديث. أي رواية؟ رواية حديث أبي مرسل، الحديث الثاني الذي ختمنا به الكلام قبل قليل. والحديث فيه لا تجلس عليها، لما النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب يقول لك لا تجلس عليها، في الجلوس التغوط جلوس، لما يطلق الجلوس ولا يذكر حديث الا الجلوس لا تجلس عليها. ايش تفهم بالجلوس؟ ايش تقول تجلس؟ ايش تجلس؟ تجلس جلوس كلها، وليس التغوط ولا الترومة. ولذا قال هذا تقويم ضعيف او ضعف. طيب وجه اخر دقيق وقل من انتبه له، سلم من يجلس، من يجلس ليبول او يتغوط، هل يجلس يتغوط او يبول وهو لابس ملابسه ام يخلعها؟ ها البول واللي يتغوط يكون خالع الملابس اللي لابسها بيخلعها. طيب بيخلعها. طيب تأمل الان الحديث حتى تفهم كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. قال هذا تأويل باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يجلس احدكم على جمره فليحرق ثيابه. هو جالس لابس ثيابه صحيح، هو جالس لابس ثيابه صحيح، اذن ايش مراد بالجلوس؟ هذا ينافي ان يكون الجلوس للتبول او للتغوط، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يجلس احدكم على جمره فليحرق ثيابه، فليحرق ثيابه. ثم قال فتخلص إلى جلده، فتجلس فيتحرق ثيابه ويخلص على جلده. إذا إيش الآن الجلوس المراد بالحديث؟ المراد بالجلوس بالحديث الجلوس الحقيقي، الجلوس الذي يتبادر فيه إليه من غير قولنا يبول ويتغوط. لكن هذا التأويل الذي قال عنه باطل أو ضعيف لا يسلب حرمة التغوط بالقبول، لا يثبت تغور بين القبور. وردت في نهي وأسنده عن غير واحد من الصحابة الطحاوي في شرط مع الأزهر، المعنى صحيح لكن حمل المعنى هذا من هذا الحديث هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل أو ضعيف كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. في هذا القدر وأقبل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو ينسى هل إذا ميت في قبره إذا حسي وجسدي؟ هذا رب الأخ والمنحس مذكورا لعلمائنا، هل العذاب والنعيم الميت البدن والروح؟ البدن هو المادي الحسي والروح هو المعنوي. والجواب عند الإمام النووي في هذه الطحاوية قال النعيم والعذاب في الدنيا أصالة عن البدن وسرعا الروح. الواحد منا قد يكون يلبس أحسن ملابس وأكل أحسن أكل وغافل وغوم وهم ونكر إلى آخره. فالروح لها معين في الدنيا لها، لكن الأفضل في المعين والعذاب في الدنيا عدل، وكذلك القبر حياة المرضخ الأفضل الورد في النعيم والعذاب الروح، وقد يتبع البدن قد يتبع البدن. وأما النعيم والعذاب في الآخرة فعلى الروح والبدن على وجه التمام والكمال، أهل الجنة ينعمون بأرواحهم وأبدانهم. أسأل الله بالإحسان يجعلهم وأهل النار عذرهم بأرواحهم وأبدانهم، وإذا لا يوجد عذاب كعذاب النار ولا يوجد نعيم كنعيم الجنة. أخ يقول ذكرت فضيلتكم في الدرس الماضي أن القبر النبوي شريف فخر مستوى الناظر الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعادل طرفين، وذكرت هذا الأمر مع بعض الزملاء العمل والصعب من الأمر، فهل من دليل على هذا؟ دليل على هذا المشاهدة، دليل على هذا المشاهدة وأخبرني بهذا من كان قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دور النبوية وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند قبره. أخبرني بهذا فضيلة الشيخ قصيدة الثلاث العلامة مدرس النبي المنور في النبي الحرام ومدرس النبي الحرام، أخبرني في بيته قال أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في دور النبوية ونزلت بمنطقته. فهل من دليل بعد المشاهدة؟ هذا دليل يحتاج إلى واحد يقول أنا زرت وهو صادق بل هو عالم من علماء الحديث. هل جاء الدفن مقبرة كاملة وانشاء عليها مفوضعات ومخازن وجعلها كالأرض؟ الأثر يبدأ الناس لما تعلم مقبرة ما مولى التي هي بجوار بيت المقدس التي يسكن فيها جمع كبير من الصحابة والتابعين إلى عهد قريب، وفيها عشرات الألوف بل أكثر من العلماء الكبار وضعوا الحديث العهد بدفن دفن قبيلة 67، فأصبحت ملاعب متزهات ومصاف السيارات. وفي قسم من هذه المقبره تقول تيمو اصبح قسم منها للاسف الكبير عباره عن قبور ملخات مياه القدس، وفيها يعني ما يخص شبكه المياه فعبس فيها فضاه وفوق الارض. اما جواب السؤال، اذا القبور كبست وحللت الأبواب تحليل كامل وبلادنا بلاد معتدلة ليست بداية حتى يقوم تحليل الميت وليست بحار. ومن العجيب أن البقيع الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت اليوم في المدينة تغرب الحار، ومن بعد في البقيع 5 سنوات تكفي لتحليل جثته. الآن البقيع كل 5 سنين يدخلون ويجدون جثة قد غرقت قد تحللت، بدل أن تحتاج إلى قرابة 100 سنة حتى الإنسان يتحلل. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا؟ قال جواب التابعين الكساء باطنها لأمواتكم وظهرها لأحياء. هذا الكساء فما أدراك في يوم الأيام أن النبي الذي يصلي فينا كان مقبرة. هل هذا يضير؟ لا. إذا المقبرة درست وعبيلت القبور وعلة علم وعلة حفاظ التوحيد وصيام الكنان التوحيد سلمت لنا فيجوز ان تدرس القبور وعندنا مكانها اشياء اخرى خريطه تبقى حرمه للميت وحرمته ان فقط تبقى منه العصعصه التي يفنى كل شيء من الانسان الى العقوق كما ورد في الحديث. ما حكم درس الميت في الفلاسفه؟ اشرت الى هذا في الدرس قبل الماضي وقلت اذا كانت الارض مائية أو رملية ولا نستطيع أن ندفن في هذه الأرض لأن التربة لا تتحمل الدفن فلا يجوز لنا أن ندفن فوق الأرض، وأما مع استطاعتنا أن ندفن في بطن الأرض ويحرم الدفن فوقها. فالفساد في بلادنا حرام ولا سيما أن كثيرا من يدفنون فوقها يحفرون عليها أو يفتحونها ويضعون ميت جديد بجانب الاول والاول ما ربنا. وبعضهم يعتقد ان اجتماع الاموات مع بعضهم بعضا يعني يرفع العذاب او يرفع التأنيس كل منهم يونس الاخر، وهذا غيب وهذا خطا وهذا غيب وهذا خطا. لكن مثلا بعض هناك في مصر الارض اما رمليه واما ماليه ولا نستطيع أن نمشي إلا فوق الأرض، والتخم فوق الأرض يعود ضرورة. والله تعالى أحد طلبة العلم يذكر أن الاسم الكامل لشرح النووي في صحيح مسلم من هذه المحدثين وسبيل الطالبين المحققين في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، هذا صحيح صحيح هذا صحيح. يعني الإمام النووي ما ألف كتابه قال شرح النووي، إحنا بنقول شرح النووي، وألف كتابه وسماه من هذه الطالبين، ألف كتابه وسماه صحيح البخاري، لما ألف الصحيح هذا وسماه سماه صحيح البخاري، ومسلم لما ألف الصحيح سماه صحيح مسلم، إحنا بنقول صحيح مسلم، لكن سماه البخاري وسماه مسلم. وعيب عيب على طالب العلم الحديث لا يعرف الصحيحين ولا يعرف أسماء الصحيح. فأنا أطلب منكم أن تدرسوا وتعرفوا أول شيء إيش اسم صحيح البخاري وإيش اسم صحيح مسلم فقط لا وإياكم. هل يجوز صب الماء على القبر؟ الناس تصب الماء على القبر لما تثير غبرة والغبرة تكون شديدة، فيصبون الماء لا عبادة، يعني حتى يعني يقللون الغبرة، هذا حرج حركة لا حرج فيها. وأن تعتقد أنك صبيت القبر ويذهب الظمأ، هذا كلام باطل. طب تطهير القبر، إذا القبر لا يبقى له وجود إلا للتطهير، فقد رخص الحسن البصري للتطهير، ورخص الإمام الشافعي للتطهير. أما إذا كنت من غير تطهير فرفعته بخضار شجر، وضعت حجارة حوالين القبر، وبقي القبر ظاهرا واضحا، فهذا يكفي. وإذا كان القبر ما يبقى لا يبقى إلا بالتطهير فلا حرج في التطهير، لا حرج، لأن التطهير مباح لغرض أن يغسل القبر ولغرض لكي يبقى القبر مشتهرا بخلاف الإسمنت، فالإسمنت ممنوع الله تعالى. فسافقي سبق الكلام، طبعا التي تشرح منها صحيح مسلم أشرح أنا بين يدي قرطبة خطها واضح وتفسيرها حسن، وفيها أخطاء، ومن قريب أرسل لي مضي الشيخ مازن السلساوي الله يحفظه نسخة، وأخبرني أنه يعني دفعها قريب من صفحة واعتمد على نسخة خطية جيدة، وقال ظني بإذن الله تعالى أن نسخته هي المعتمدة التي ستكون هي المعتمدة، والتي بعدها تكون هي أيضا النسخ الله تعالى. أو السنة في شكل مظهر القبر الخارجي، قلنا القبور تغطى ولا تسنى، أو القبر لازم مميز عن غيره يكون مرتفع شبر. واختلف العلم في التسليم والتسطيح كما كان معنا الدرس قبل الماضي فصلنا فيه، وقلنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا ثم أصبح في العهد عمر أصبح مسننا، وإن كان القبر يعرف بالتسليم فعلنا، واما ان كان يعرف بالتسطيح فيكفي التسطيح ويكون هذا القبر موجود. واذا كنا لا نستطيع ان نحافظ على القبر الا بالتطهير فلا حرج فيه. الله تعالى، ما هو المقصود من الجلوس على القبر؟ الجلوس على القبر ان تتخذه متكئا او مستندا او ان تجلس عليه، أما تجلس بجانب القبر فلا حرج، تجلس بجانب القبر فلا حرج من ذلك. وكذلك البناء ونبنى على القبر، إيش فعل نبنى على القبر؟ إما أن نشيده حتى لا يستطيع أحد أن يطأه لارتفاعه، وإما أن تبني حوله يبقى القبر لشبر، وبعد الشبر تبني حول القبر خباء، أو تضع حول القبر دراسين، اليوم بعض القبور المقابر عليها بناء، لكن هناك عليها ليس بناء حسيا، يعني مثلا القبر القبر شجر، لكن تنظر في القبر حوالين القبر بناء، هذا المنهي عنه. فمن يبنى على القبر يشمل الأمرين، يشمل أن تبني على القبر حتى لا يوضع القبر، ويشمل أيضا أن ترمي حوالي القبر. وأما الجلوس على القبر فالممنوع فقط الجلوس على القبر وأن تتكئ عليه، وأما أن تجلس حواليه تجلس جانبه فهذه سنة، الآن الميت لما يدفن من السنة يجلس زوجه الميت حوالي القارب ويتوجهون للقبلة ويسألون الله تعالى لميتهم الثبات وأن ينقصوا مقدار نحر الذكور كما ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.